موقع ينابيع الدعوة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، واجعلنا يا ربنا من أوليائك المقربين يا ذا الجلال والإكرام. ما زال حديثنا عن الأنس بالله، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يأنس بالله جل وعلا وممن يشتاق للخلوة ليخلو بالله وذكره، اللهم آمين. ويسر لنا عبادتك كما تحب وترضى يا ربنا. وسبق الحديث على أن مراحل الأنس بالله ثلاثة: أولها سلامة القلب، وثانيها في الخطبة الماضية الإقبال على الله جل وعلا بثلاثة أمور: الإخلاص له، والخشوع والخضوع له، والنظر إلى المنعم قبل النظر إلى النعمة، وحينها تقبل على الله جل وعلا. واليوم المرحلة الأخيرة من مراحل الأنس بالله جل وعلا، فإذا اكتملت هذه المراحل الثلاث فتح لك بابان عظيمان من أبواب الأنس بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذه المرحلة هي مرحلة إحسان العمل والمسارعة فيه، أن تصل إلى مرحلة المسارعة في الخيرات والاهتمام بإحسان العمل لله جل وعلا. وهذه المرحلة بثلاث خطوات أيضا. أما الأولى في مسألة إحسان العمل والمسارعة في العمل لكي تصل إلى هذه الدرجة، اعلم أنه لا بد لك من الاصطبار على طاعة الله. قال الله جل وعلا:
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
قال ابن كثير: الاصطبار شدة الصبر على الأمر الشاق. إذن فالله يخبرنا أن الطاعة تحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر، بل بعض الطاعات يحتاج إلى اصطبار، فإن الله جل وعلا قد أمر بالصبر والاصطبار في أكثر من آية، في الطاعات في آخر آل عمران أمر بالصبر والمصابرة، وفي أمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذا المسألة تحتاج إلى صبر، أن تحافظ على صلاة الفجر دون أن تتأخر تحتاج إلى صبر، أن تحافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما حتى تكتب لك براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق تحتاج إلى صبر، أن تحافظ على الصيام يحتاج إلى صبر. المسألة تحتاج إلى صبر واصطبار، واصطبر لعبادته جل وعلا. ولكي تعان على مسألة الاصطبار على الطاعة وتبادر للطاعة، فاعلم رعاك الله أن من أعظم وسائل الاصطبار أن تعرف مقصودك أنت من طاعتك، ما هو مقصودك من طاعتك، على حسب مقصودك على حسب ما يكون صبرك واصطبارك. وكلما على المقصود كلما زاد الاصطبار لنيله. ألا ترون أننا إذا علمنا هدفنا من وظائفنا وهي المكافأة والراتب والعلاوة والترقية ونصطبر عليها ونقوم لها ونسافر لها، ألا ترون أننا إذا علمنا الهدف من جميع أمورنا الدنيوية وجعلنا الهدف أمامنا صبرنا لتحقيق هذا الهدف؟ وأيم الله إن أمور الدين أولى، إن أمور الدين أولى. واعلموا رحمكم الله أن مقاصد العباد في الطاعات تنقسم إلى قسمين، مقاصد الناس في الطاعة تنقسم إلى قسمين، مقاصد عامة البشر عامة المسلمين ومقاصد خاصة المؤمنين. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته؟ إذن هناك أناس خاصين لله، هناك أناس هم المقربين، هناك أناس هم الأولياء الصالحين. هؤلاء العامة، عامة الناس كأمثالنا إلا من رحم الله منا، لهم مقاصد، وأما الخاصة فلهم مقاصد. فإذا ارتقيت بمقاصدك من هنا إلى هنا هان عندك كل صعب في الطاعة. العامة في غالبهم لا يخرجون عن مقصدين في طاعتهم، الأول يطيعون ربهم رجاء في ثوابه أو خوفا من عقابه، ونعم المقصد هذا، أن تعبد الله وأن تطيع الله ترجو المكافأة، ترجو الثواب، ترجو الأجر من الله جل وعلا، نعم المقصد، وهو مقصد شرعي صحيح. المقصد الثاني يطيعون الله رجاء في جلب الخير أو في دفع الشر، يطيع الله ليرزقه الله، نعم المقصد، يطيع الله ليبارك له الله، نعم المقصد، يطيع الله جل وعلا ليكثر ماله وبنوه، ليصلح حال ابنه وحال زوجه، نعم المقاصد، ولكنها مقاصد العامة. يطيع الله لدفع شر، لدفع مرض، يتصدق لئلا يمرض، نعم المقصد. يطيع الله جل وعلا ليدفع شرا عنه، وهذه نعم المقاصد، وهي شرعية 100%، وهي مقاصد أهل اليمين. وأما مقاصد المقربين فتختلف، مع مقصدهم لهذه الأمور وعدم إهمالهم لها، إلا أنهم في طاعتهم عندهم مقصد رئيس، فهم يطيعون الله حباً فيه جل وعلا وفرحاً به، فهم يفرحون أن الله هداهم. ولولا الله ما اهتدينا. هم يعلمون أن أعظم شرف أن يسر الله لك أن تأتي الجمعة اليوم، هذا تشريف، هذا تيسير، والله لقد حرم غيرك وأتى بك. أن يشرفك أن تقوم في الليل والناس نيام فتقوم وتنصب رجليك بين يديه جل وعلا وتقول: يا رب، نامت العيون وهجعت القلوب وخلا كل حبيب بحبيبه وخلوت بك، يا رب اغفر لي. هذا تشريف. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت محمدا لي نبيا. شرف أصلا أنت تعبد الله حبا فيه مع الرجاء والخوف، ولكن هذا المقصد الرئيس. ومنهم من عنده مقصد آخر في طاعته، فهو يعبد الله قصدا لامتثال العبودية، فهو يقول: أنا عبد، أمرتني فأطيعك، إن كافأتني فبفضلك، وإن منعتني فبعدلك، وإن عاقبتني فبذنبي، فأنا عبد. هو لا ينتظر المكافأة، هو يستجيب امتثالا للأمر، لأنه حقق العبودية التامة، خضوع تام، خضوع تام لله جل وعلا. هذا مقصد أن تعرف أنك عبد. حينما يقال لك يا عبد، حي على الصلاة، تعال امتثل، يا عبد تعال امتثل، قم تحرك. حينما تعلم أن هذا موسم طاعة افعل. حينما يأتيك فقير ليسألك أعطيه لأنك مؤتمن على المال، يا عبد، أنت عبد لله. وأعظم شرف لك أصلا أن تكون عبد لله. حينها تستطيع أن تصبر على الطاعة لأنك تعرف حقيقة نفسك. الثالثة من مقاصد المقربين في الطاعات أنهم يعلمون يفعلون الطاعة راحة لهم. هم يعلمون أن راحتهم في الطاعة، وإن لم تأتي الراحة مباشرة. ألم يقل حبيبكم صلوا عليه: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. في غزوة بدر عدد المشركين 1000، عدد المسلمين 300، والحرب طاحنة، والسيوف يظهر شرارها ولمعانها وصوتها ورعدها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتجه إلى القبلة وصلى، اتجه إلى القبلة وصلى. ما هذا؟ هو يعلم أن مفزع المؤمنين في الصلاة عليه الصلاة والسلام. أرحنا بالصلاة. فأهل التقوى وأهل القرب من الله جل وعلا من مقاصدهم الرئيسية أنهم يعلمون أن راحتهم في الدنيا والآخرة بفعل الطاعة، ولذلك تجدهم يصبرون عليها. ألم نكن نستغرب من كان يقوم الليل كله في رمضان بالقرآن رحمه الله؟ ألم نكن نرى أشياء بأم أعيننا من حالات العباد لله يتلذذون؟ لأن المقاصد تختلف. هذا هو إحسان العمل والمسارعة إليه بالاصطبار وثانيها، لكي تسارع إلى العمل وتحسن، تحسن العمل لابد أن تفقه مسألة إحسان العمل. أن تنتبه للإحسان لا للإكثار. الله لا يريد منك كثرة الطاعة قدر ما يريد منك إحسانها، فإذا أحسنتها فأكثر. ليس المعنى أن تحسن ولا تكثر، ولكن المعنى ألا تكثر بلا إحسان. إذا كنا في أمور دنيانا لا نقبل الشيء الكثير غير المتقن، ونقبل القليل ولو متقن. ماذا قرأتم اليوم في سورة الكهف في آخر آية منها؟ ألم تقرأوا قول الله جل وعلا:
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
فليعمل عملا صالحا، قاعدة العمل الصالح: لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. لا تخترع عبادات من عندك، متابعة: لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. ولا يغيظ أهل البدع أبدا، لا يغيظ أهل البدع مثل هذه القاعدة بأي حال من الأحوال، لا يغيظهم مثل هذه القاعدة: لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. هذا هو الإحسان. والثانية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي الإخلاص. ألم تروا أن القرآن والسنة يرسخان هذا المعنى عندك؟ في القرآن في سورة تبارك يقول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا. الحفاظ نظروا لي: لا، ماذا تقول؟ إنما أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا. المسألة أن تحسن صلاتك، ولولا الإطالة لأتيت بكلام لابن القيم في بدائع الفوائد في مسألة إحسان الصلاة، وأن الناس فيها على خمسة مراتب: ظالم لنفسه، ومحاسب، ومكافأ، ومحسن، والآخر من المقربين من أهل الله وخاصته. وتكلم كلام عجيب: أحسن عملك. في سنن أبي داود وعند النسائي وعند الإمام أحمد حديث معاذ الذي أغلبنا يحفظه. النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى كثرة عبادتك. ما قالوا على كثرة عبادتك، هذا التعليم، وعلى حسن عبادتك، لكي تقبل على الطاعة، لكي تقبل وتحسن على الطاعة وتكثر من الخيرات. أحسن العبادة، فإن العبادة الحسنة تأتي بأختها. إن أحسنت الطاعات أكثرت، وإن أكثرت ولم تحسن فترت. هذه هي. مرة أخرى: إن أحسنت في الطاعات سارعت وأكثرت بتوفيق الله، وإن أكثرت ولم تحسن قعدت وفترت وتركت، والعياذ بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكي تأنس بالله جل وعلا وتحسن العبادة وتحسن الطاعة وتسارع فيها. اهتم بأصول العبادات البدنية، اهتم بالأصول تأتيك الفروع. فإن العبادات تنقسم إلى بدنية ومالية. ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول والسادس عشر وغيرهما يقول ويقرر: أصول العبادات البدنية ثلاثة، هذه هي الأصول، إن اهتممت بها أقبلت على الله، سارعت وتلذذت، ولكن اهتم: الصلاة والصيام وقراءة القرآن. الصلاة والصيام وقراءة القرآن. واستدل ابن تيمية بأحاديث، ومنها حديثا. أما الحديث الأول فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء لعبد الله بن عمرو قال: ألم أحدث أنك قلت، أنك قلت لأقومن الليل ولأصومن النهار ولأقرأن القرآن في ثلاث؟ فقال: نعم. قال: فلا تفعل. هكذا قال ابن تيمية، والحديث عند البخاري ليس فيه ولا أقرأن القرآن في ثلاث، إنما هو في حديث آخر. المهم قال: فهذه الأصول الثلاثة، قال: لا تفعل، أي لا تكثر على نفسك، إنما أحسنها واجتهد. والحديث الآخر حديث الخوارج، قال في الخوارج عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته للقرآن إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون بلا علم ولا فقه، نسأل الله العافية. إذن يا إخوة، هذه الثلاثة انظر لقلبك فيها، كيف حالك معها؟ الصلاة، الصلاة، وما أدرك ما الصلاة، كيف تريد تأنس بالله، تفرح بالله، وأنت الصلاة فيها إشكال عندك، فيها إشكال. بل إن الموضة الجديدة عند بعض الشباب أنهم لا يصلون أصلا، لا يصلون أصلا، وبعضهم يصلي مجاملة بلا وضوء، وهذا يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. وبعض المصلين يصلي ويتشاغل في الصلاة ولا يطيل فيها ولا يتلذذ فيها، ويسجد وينقر سجدته وكأنه ليس له حاجة عند الله، كأنه لا يوجد عنده دعاء يدعوه ولا رجاء يرجوه. والصيام، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، أنا لا أتحدث عن أهل الأعذار، عن مريض لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد فيصلي في البيت، لا حرج، عن مريض لا يستطيع، أو رجل عنده عمل شاق جدا فلا يستطيع أن يصوم، هؤلاء يكتب له الأجر. أتكلم عن المتعافي أمثالكم، أسأل الله أن يزيدكم عافية وصحة. المغرب يؤذن قرابة 5:30، النهار قصير جدا، بل إنك أكثر الناس أصبحوا لا يتغدون إلا قرب المغرب، ومع ذلك لا يصومون. كيف نأنس بالله؟ نسأل الله العافية والسلامة. وأما قراءة القرآن فالسكوت أعظم موعظة، أن لا أعلق على هذا الموضوع، أن لا أعلق، أن يمضي شهر عليك لم تختم القرآن، بل يمضي عليك أسبوع لم تفتح القرآن أصلا، كيف تتلذذ؟ كيف تأنس بالله؟ كيف تفرح بالله وأنت بعيد عن كلامه؟ جاء في الأثر: ما تقرب المتقربون لي بأعظم من قراءة كلامي. فسأل موسى ربه: بفهم أو من غير فهم؟ قال: بفهم ومن غير فهم، بفهم ومن غير فهم. ما هذا؟ هذه أصول العبادات الثلاثة، اهتم بها وسترى الأنس والفرح الذي يلقيه الله في قلبك. اللهم اهدنا في من هديت، 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 وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر إخواننا في غزة، انصر إخواننا في غزة، كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن مع إخواننا في غزة، سدد رميهم ودافع عنهم، وارسل لهم جندا من جندك يا رب العالمين. اللهم عليك بعدونا وعدوهم، اللهم عليك بعدونا وعدوهم، وعليك يا ربنا بمن تعمد خذلانهم. اللهم عليك بمن تعمد خذلانهم يا ذا الجلال والإكرام، واعذر من لم يستطع يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام، ورد بلاد المسلمين إليك ردا حميدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم احفظ ولي أمرنا وولي عهده، وأصلحهما، وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين. اللهم أصلح لهم البطانة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا وارزق بنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا المبارك وعلى آله وصحبه أجمعين، وأفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم، وقوموا إلى صلاتكم.